أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة المباركة المسمات بالعلق أو سورة اقرأ، يعني الأسماء المشهورة اسمان، وطبعا هناك من ذكر لها اسما ثالثا وهو القلم، لأنه ورد ذكر القلم فيها. في منهجنا الذي لخصناه في بحث سبق أننا نحاول أن نطل على السورة الواحدة ضمن ثلاث مراحل وثلاث خطوات. الخطوة الأولى النظرة الإجمالية السريعة العابرة إلى السورة ومعلومات حول السورة، من اسمها، من سبب نزولها إن كان، ترتيب نزولها، وعدد آياتها كونها مكية أو مدنية، وعدد مقاطعها، وما يرتبط بفضل هذه السورة من روايات ربما تزيدنا فائدة في معرفة السورة. هذه المعلومات العامة هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الدخول إلى تفاصيل الآيات القرآنية الكريمة في السورة الواحدة ومدارسة مضامين الآيات بحسب ترتيب آيات السورة، لأنها توقيفية من حيث الترتيب، والاهتمام بالسياق أيضا بالإضافة إلى التدقيق في كيفية التعبير وتناول الموضوعات المطروحة في السورة المبحوث فيها. هذه الجولة الثانية والمرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إعادة النظر في السورة من حيث الاهتمام بالموضوعات المذكورة في السورة والبحث عن كل موضوع على حدة، بحيث يكون هناك نوع من التفسير الموضوعي، أو إن صح التعبير أول مرحلة من مراحل التفسير الموضوعي داخل السورة الواحدة، لا التفسير الموضوعي في كل الآيات ذات العلاقة. بمعنى أن ما يطرح في هذه السورة مثلا من موضوع التوحيد أو التعليم أو موضوع الاستغناء أو الطغيان والمصاديق المذكورة في هذه السورة تبحث بشكل مستقل ضمن وبعد أخذ جولة تفصيلية في السورة للخروج بنتائج في كل موضوع معين. طبعا هذه النتائج فيما بعد تدرس مع نتائج السور الأخرى، وبالتالي تتهيأ المادة اللازمة للتفسير الموضوعي الشامل. هذا هو المنهج العام الذي اقترحناه ونحاول أن نسير عليه إن شاء الله تعالى. السورة الأولى التي نتناولها بالدراسة والتأمل والتدبر إن شاء الله تعالى هي سورة العلق المباركة التي بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وبآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، وتنتهي بآية السجدة الواجبة التي تأمر بالسجود والاقتراب. السورة عدد آياتها 19 آية كما في المصحف، وباعتبار أن المصحف هو المتواتر، هو الرأي المجمع عليه، فنعتبر أن التعداد المذكور في المصحف هو الأساس، وتأتي الخلافات أو الآراء الأخرى في الظل، وتكون أقوال ثانوية. هذا بالنسبة إلى عدد الآيات. بالنسبة إلى الاسم، قلنا بشكل عام الأسماء في أسماء السور يمكن أن يقال إنها أصلاً ليست توقيفية، لأن الأسماء كانت تختار من قبل المستعملين لهذه السور للإشارة والعلامة. علامية الاسم يقتضي ويتطلب أن تتعدد الأسماء، لأن كل واحد من المتلقين والقراء يمكن أن تكون هناك آية تلفت نظره إلى نقطة معينة، فيستخلص من الآيات اسما معينا. مثلا في هذه السورة المباركة التي عرفت بسورة اقرأ أو بسورة العلق، سورة اقرأ لأنها بدأت بهذه الجملة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وسورة العلق لأنها السورة التي استعملت كلمة علق وعرفت بسورة العلق بالتدريج. هذان اسمان مشهوران. هناك اسم آخر ربما غير مشهور ذكره بعض المفسرين، هو أنها سميت بسورة القلم لقوله تعالى الذي علم بالقلم. طبعا سورة أخرى هناك عرفت أيضا بسورة القلم، وهي سورة نون، من والقلم وما يسطرون، هذيك اشتهرت بك السورة بكلمة القلم. وطبعا التشابه اللي يحدث في أسماء السور يؤدي إلى الارتباك، ولهذا ربما لهذا السبب أصبحت تسمية هذه السورة بسورة القلم تسمية نادرة فقط للاطلاع. طبعا تعلمون أن هناك بعض السور لها أسماء كثيرة، مثل سورة الحمد، الحمد، المباركة، الفاتحة، أم الكتاب، الأساس، وإلى غيرها من الأسماء ربما تتجاوز 10 أسماء. إذن التسمية ما زالت أنها غير توقيفية، فبإمكاننا أن نجعل للسور اسما أو وصفا يحكي عنها. مثلا في هذه السورة التي ركزت على موضوع القراءة والتعلم وأدوات التعلم، يمكن أن نسميها سورة العلم، فلا جاز لغيرنا أن يسميها بسورة القلم، أو القلم رمز إلى العلم والتعلم، ويمكن أن نقول أن هذه سورة العلم، يعني السورة التي تحث على طلب العلم وتعطي منهج إلى التعلم وتذكر آثار التعلم وأسباب التعلم، موانع التعلم، أدوات التعلم، وفيها منهاج كامل حول التعلم والتعليم. فبإمكاننا أن نختار لها اسما أو وصفا من الأوصاف ذات العلاقة بمضمون أو هدف السورة. هذا بالنسبة إلى التسمية. أما بالنسبة إلى ترتيب نزول هذه السورة، يكاد يتفق المفسرون، وأكثر روايات ترتيب النزول كما يبدو هي تشير إلى أنها أول سورة نزلت وهي مكية بلا ريب، يعني لا أحد يقول بمدنية هذه السورة، وإنما الكل أجمع على مكيتها. الخلاف الذي قد يطرح هو أنها أول سورة أو ثاني سورة، إذا ما قيست إلى سورة الفاتحة التي اعتبرت أول سورة أو ثاني سورة أو خامس سورة. بالنسبة إلى ترتيب النزول، الأساس في ترتيب النزول هو ترتيب نزول مطلع السورة، ولهذا قال أكثر المفسرين أن مطلع السورة يعني آيات واحدة إلى خامسة، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قالوا هذا المطلع هو الذي نزل في بداية البعثة. طبعا هناك كلام تاريخي أنه هل البعثة بدأت بوحي قرآني أو البعثة بدأت بوحي غير قرآني، يعني النبي صلى الله عليه وآله في 27 من رجب في ليلة المبعث أو في يوم المبعث قد بعثه الله إلى البشرية وجعله نبيا بنزول الملك عليه وإخباره بأنه رسول الله من دون أن يكون قد قرأ عليه قرآنا، هذا احتمال. هناك روايات متعددة تجمع بين هذا الأمر، تجمع بين البعثة وبين الوحي القرآني، فتشير إلى أنه أول ما بدأ الوحي بدأ بالقرآن وبمطلع هذه السورة. وعلى هذا الرأي الثاني هناك إشكال يواجهنا تاريخيا، حيث أن القرآن الكريم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا معنى أن هذه الآيات تشير إلى أن نزول القرآن، طبعا هناك بحث هذا هو النزول الدفعي أو النزول التدريجي، نزول القرآن الكريم كان في رمضان، فرواياته أهل البيت عليهم السلام متفقة على أن البعثة المباركة كانت في 27 من رجب. اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم، هذا دعاء خاص بليلة ويوم المبعث الشريف. فكيف نجمع بين الأمرين؟ هذا الأمر يحتاج إلى حل. بناء على هذا الرأي، يعني إذا قلنا بأن هناك بعثة نبوية بدأت بالوحي القرآني، من الذي قال بأن البعثة النبوية بدأت بالوحي القرآني؟ هذا أول كلام، ربما بوحي غير قرآني، لأن النبي أيضا كان يوحى إليه، ليس كل ما كان يوحى إلى النبي كان قرآنا، هناك أمور كثيرة تاريخيا كان النبي صلى الله عليه وآله ينبأ بها ويخبر بها من دون أن يذكر لها قرآنا. فإذا موضوع هذا الحديث وهو أن هذه السورة مكية وأنها أول ما نزل بمكة تكاد تكون هي النقطة التي يتفق عليها عامة المفسرين، إن لم نقل إجماع المفسرين و علماء علوم القرآن، لكن الرأي الغالب المشهور حتى ذكر البعض أنها هي أول سورة باتفاق، وهناك رأي مخالف، ولكن هذا الرأي المخالف يكاد يكون ضعيفا تجاه الرأي المشهور الذي يمكن تأييده أيضا بالتاريخ، يمكن تأييده بمضامين السورة. ونفس هذه الكثرة في الروايات التي تعتبر أن هذه السورة أول ما نزل تكفينا للاعتماد عليها. طبعا هناك كلام أن هذه روايات ترتيب النزول هل فيها دس وتزوير وتلاعب، أم هناك أخطاء واشتباهات من قبل الرواة. على غرار روايات أسباب النزول التي تكاد تكون فيها مجالات عدة للتلاعب، لأن روايات أسباب النزول فيها مجال للاستغلال، مجال لنسبة سور وآيات إلى أفراد ليست لهم علاقة، لأن القرآن الكريم هو مصدر شرف الأمة. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكر الإنسان في القرآن، أن يذكر الإنسان بخير في القرآن الكريم، هذا شرف عظيم. فربما كانت هناك فئات أو تيارات في داخل المجتمع الإسلامي تريد وتحاول أن تؤكد حضورها في عصر النزول، وأن هناك اهتماما قرآنيا خاصا بها. فجاءت روايات أسباب النزول متضاربة متعارضة غريبة بعضها، كما في واحدة من أو أكثر من رواية ترتبط بهذه السورة المباركة سورة العلق، حيث أنها تذكر بأن النبي صلوات الله عليه وآله حينما بعث بهذه السورة المباركة تذكر عدة نقاط مثيرة وغريبة جدا بالنسبة لنا كباحثين، منها مثلا أن النبي صلوات الله عليه وآله كان قد تأثر بالوحي تأثرا لغرابة الوحي عليه، وبالتالي ربما كان يشعر أو يفكر بأنه والعياذ بالله قد جن، وأن هناك حالة خاصة غير طبيعية عرضت عليه، وأن النبي صلوات الله عليه وآله حتى بدأ يستشير الآخرين، يسأل الآخرين، يسأل خديجة، ويحاول أن يستكشف أنه سالم طبيعي معتدل، أو أنه والعياذ بالله قد أصيب بشيء. وتأتي الروايات لتؤيد لتقول نعم النبي كان يفكر، فنزل قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني يجعل من هذه السورة شاهد على صحة ما يدعى في هذه الرواية، التي هذه الرواية يمكن أن يقال بأنها تتضمن الغرائب التي لا تنسجم مع نصوص قرآنية أخرى، لا تنسجم مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لا تنسجم مع وضوح الوحي. وأيضا حتى بعض التعبيرات التي جاءت في هذه الروايات غريبة، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يقع تحت ضغط جبرائيل عليه السلام وكان يضغط عليه ثم يتركه، يسأله بأنه اقرأ، يأمره بالقراءة، يقول ما أنا بقارئ، باعتبار أن النبي كان أميا. في الوقت الذي نجد هناك روايات تقول بأن النبي حينما كان يقول له جبريل اقرأ كان يقول ما أقرأ، في هذه الرواية يقول ما أنا بقارئ، يعني ما أقرأ وما أنا بقارئ بينهما بون بعيد. لاحظوا في مثل هذه الروايات التي تنسب إلى عائشة، وعائشة لم تكن حاضرة في بداية الوحي، ولم تنسب هذا الذي صدر منها لا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا إلى خديجة، باعتبار أنها عاصرت خديجة ردحا من الزمن، وتذكر وكأنها هي حاضرة في هذا المشهد. هذا النوع من الروايات أسباب النزول يكون مريبا ويكون موردا للشك وللنقد، لأنه يتقاطع مع مسلمات العقل، مع مسلمات التاريخ، مع مسلمات الدين. فحينئذ يمكننا أن نناقش روايات أسباب النزول. طبعا بالنسبة لترتيب النزول هناك نقطة مهمة نحن أشرنا إليها سابقا، وقلنا بأن معرفة أي سورة، نصوص أي سورة، ما دامت النصوص توقيفية في الترتيب، لا يوجد هناك مشكلة، لا توجد هناك مشكلة لو مثلا كانت سورة العلق الأولى أو الثانية، أو الحمد الأولى أو الثانية أو الخامسة، لا تؤثر على المضمون، وإنما هناك زيادة فائدة لو عرفنا أنها أول سورة أو ثاني سورة. هناك زيادة فوائد دلالية نستفيدها. فعلى فرض أنه لم تثبت رواية معينة في ترتيب النزول أو تقدم أو تأخر ترتيب النزول، هذا التقدم والتأخر في بعض الأحيان لا يكون مضرا ما دام الموقع ترتيب النزول متقارب، مثلا الثانية أو الثالثة، المزمل والمدثر ثانية أو ثالثة أو رابعة، بخلاف ما إذا كان مكي أو مدني. طبعا كلما كان ترتيب النزول موثوقا به ومضبوطا لدينا فإنه سوف يخدمنا في بحث الناسخ والمنسوخ، سوف يخدمنا في معرفة تسلسل التاريخ لجملة من الحوادث. فإذا ترتيب النزول اعتمادا على الروايات المتقاربة في الترتيب مع وجود اختلاف بسيط في بعض السور، هذا التوثيق، هذا النوع من التوثيق يكفينا لأن نعتبر الآن أن سورة العلق المباركة هي أول سورة بترتيب النزول. وعدد الآيات الذي أشرنا إليه، طبعا كل الذين ذكروا عدد الآيات لم يذكروا البسملة جزءا من هذه المجموعة، بينما البسملة حسب روايات أهل البيت عليهم السلام أن البسملة آية من كل سورة، فهم ما عدا البسملة يعني سورة العلق تكون آياتها عشرين آية مع البسملة، والمفروض أن تكون البسملة جزءا منها. بناء على هذا نحن الآن نتجاوز هذه المناقشة المطولة التي يمكن أن ندخل إليها بالنسبة إلى روايات أسباب النزول التي يمكن أن نكون مطالبين بمناقشتها، لأنها تتضمن أخطاء تاريخية وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يمكن تصديقه في الوقت الذي تمدح فيه غير رسول الله صلى الله عليه وآله، تمدح فيه خديجة، تمدح فيه ورقة بن نوفل، وهؤلاء يكون لهم شأن فوق شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يثبتون رسول الله على الرسالة. ولهذا هناك إشكالية طرحت من قبل بعض الكتاب والمؤرخين بأنه لو صحت هذه الروايات لكان معناه أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ سند نبوته من ورقة بن نوفل الذي ثبته وأخبره بأنه سوف يكون نبيا وأنه سوف يكون تابعا له، فكان ورقة هو مصدر الوثاقة في التاريخ وفي الرسالة، وأن خديجة التي هي من أقارب ورقة بن نوفل أيضا واحدة من الأعمدة التي اعتمدت عليها النصرانية، وأن هذا الخط النصراني المسيحي هو الذي كان سببا في تثبيت الإسلام وانتشار الإسلام. لاحظوا هذه الإشكالية والأثار التي ترتبت على هذه الروايات خطيرة جدا، حتى كتب أحد الكتاب كتابا كما نقلوا في لبنان، اسم هذا الكتاب محمد ذلك القس، وعلى الغلاف صورة النبي صلوات الله عليه وآله وهو يقبل رجلي ورقة بن نوفل القس المسيحي. فمحمد قس من القساوسة لأنه أخذ سند نبوته من ورقة. هذه الدلالات الغريبة التي ترتب على هذه الروايات والتي نأسف لذكرها في مصادر حديثية معروفة كالبخاري أو مسلم، وأيضا ذكرها في بعض التفاسير المهمة مثل التفسير في ظلال القرآن أو غير هذا التفسير، ممن عرفوا بالوعي وبالصحوة الإسلامية والانتباه إلى مخاطر أمثال هذه الروايات التي تؤيد المستشرقين الذين حاولوا الدس في التاريخ وحاولوا تشويه الإسلام، تشويه صورة النبي صلوات الله عليه وآله. مع ذلك جاءت هذه الروايات في كتب تفسيرية ولم تناقش ولم تنقد لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن المصدر مثلا هو أحد الصحاح، لأن المروي عن هو مثلا شخصية مثل عائشة، وغض النظر عن المحتويات فيكون هناك مدح وثناء لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وتسقيط لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله. وهذه مشكلة كبيرة قد نواجهها ونعانيها فيما بعد في كثير من روايات أسباب النزول. ولهذا روايات أسباب النزول تكون متهمة، ولا نقف عند هذه الروايات كثيرا ما دامت تحمل أخطاء، وما دامت هناك أيضا قرائن ودلائل على أن جملة من أنواع الدس والتزوير قد طال وشمل هذه الروايات، روايات أسباب النزول، روايات فضائل السور التي كان البعض يتعمد في ذكر فضائل السور لحث الناس على قراءة السور. فهذه الروايات تكاد تكون متهمة، بينما روايات ترتيب النزول ربما نقول أنه لم يكن هناك داع وغرض للجعل والتزوير، وخصوصا موضوع ترتيب النزول لم يكن موضوعا مهما عند الكثير، يعني لم يكن موضوعا ذا بال وتترتب عليه آثار مهمة مثلا فلنقول اجتماعية أو سياسية أو آثار كلامية أو آثار تخدم بعض الفئات أو بعض الاتجاهات السياسية أو الفكرية. ومن هنا احتمال الجعل والتزوير في روايات ترتيب النزول يكاد يكون احتمالا ضئيلا وضعيفا. وإذا تعارض ترتيب النزول مع أسباب النزول فلا نهتم بسبب النزول إلا إذا تعدت الطرق واطمأننا إلى رواية نعتمد عليها صحة طريقها وصحة مضمونها. لأن واحدة من أسباب التقييم أو طرق التقييم هو النظر إلى المضمون، كما في الكلام المعروف أنه إذا إنسان أراد أن يرسل شخصا لقيام بمهمة يقال له أرسل حكيما ولا توصه. هذا الحكيم هو يفهم كيف يقول كيف يتكلم، أين يختصر أين يطنب. فإذا جاءت رواية وفيها أمور غير معقولة حتى إذا كان الراوي موثوقا وإنسانا سالما، ربما هو كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر، فهو ناقل الخطأ، هو راوي، هو يقول أنا لا أتصرف في الرواية لأن هذا الذي سمعته من فلان، أما أن هذا المطلب صحيح أو صحيح وليس في صدد تقييمه حتى يؤاخذ من هذه الجهة. ولهذا كان في بعض الاتجاهات الرجالية أن الرواة الذين ينقلون عن ضعاف كانوا يحاسبون في هذه قم المباركة والمقدسة في حقبة تاريخية مضت. كان الذي ينقل عن الرواة الضعاف كان يحاسب حسابا شديدا. صحيح أنك باعتبارك راوي أنت لا تتصرف في الرواية وليس لك حق أن تتصرف في الرواية، ولكن بإمكانك أن لا تروي عن الضعيف فلا تنشر الضعيف. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. لماذا؟ إشاعة الفاحشة يكون إسهاما في الفساد، إسهاما في نشر الضلال، نشر الحالة الخاطئة التي ينبغي أن لا تسود في المجتمع. فالذي ينشر الخبر الضعيف
أو خبر الموضوع، ويقول بأن ناقل الكفر ليس بكافر، ربما يكون مسؤولا ومحاسبا من هذه الجهة، ليس له أن يتصرف الخبر، ولكن بإمكانه أن لا ينقل الخبر، فلا يساهم في نشر الخبر وفي جعل الخبر الضعيف خبرا مثلا مشهورا، فحينئذ هو يعضد الخبر بنقله بكثرة نقله. ربما أيضا من هذه الجهة يمكن أن يؤاخذ بعض الرواة رغم أنهم ليسوا بضعاف، لكن ينقلون روايات ضعيفة مثلا أو عن رواة ضعفاء، وهكذا العكس أيضا يمكن أن يقال، ربما يكون هناك راو ضعيف لكنه ينقل رواية صحيحة، هو ضعيف لكن متهم ربما بالكذب، لكن ليس كل متهم بالكذب يكذب دائما، ربما لا يكذب. ومن هنا كان الراوي الذي ينقل الخبر إذا كان غير موثوق تكون روايته محل اتهام حتى يثبت الصحيح، وعلى العكس إذا كان الراوي موثوقا الأصل قبول روايته حتى يثبت العكس. من جملة القرائن التي تثبت العكس هو الأخطاء التي تتضمنها بعض الروايات، مثل هذه الرواية التي الآن أشرنا إليها في بدء الوحي نقلا عن عائشة كما أخرجه أحمد والشيخان بخاري ومسلم. وفي هذه الرواية التي ذكرها التفسير المنير وذكرها أيضا في ظلال القرآن نلاحظ أنهم نقلوا الرواية ولكن لم يعلقوا ولم يعلقا على هذه الرواية من قريب ولا بعيد، وكأنها أرسلت إرسال المسلمات. طبعا نحن لا نريد أن نستند إلى مثل هذه الرواية لنقول أن الوحي بدأ بهذه السورة المباركة أولا، حتى لا ندعي بأن الوحي الرسالي بدأ بالقرآن الكريم، ربما يكون الوحي الرسالي بدأ بغير القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم أول نزول القرآن الكريم النزول التدريجي الذي تكلمنا عنه سابقا، بأن هناك رأي يقول بأن القرآن نزولين، نزول تدريجي ونزول دفعي. في النزول التدريجي كان هناك منهج يتبعه القرآن الكريم، في هذا المنهج أول انطلاقة أول نقطة ينطلق منها ينطلق بها الوحي الإلهي إلى الأمة جمعاء إلى الإنسانية، لأن القرآن الكريم خطاب للإنسانية للبشرية، هدى للعالمين للعالمين نذيرا، فأول خطاب إلهي للإنسانية هو خطاب بالتعلم بالقراءة، الأمر بالقراءة والتعلم، وأن العلم هو أساس رقي الإنسان وكماله وأساس القرب إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا نتكلم عنه إن شاء الله في فترة لاحقة وفي بحث لاحق ندخل إلى تفاصيل الآيات التي جاءت في هذه السورة المباركة إن شاء الله. طبعا مقاطع هذه السورة يمكن أن تقسم إلى مقطعين أو ثلاثة مقاطع، المقطع الأول إلى الآية الخامسة، المقطع الثاني من السادسة والسابعة والثامنة، المقطع الثالث من الآية التاسعة إلى التاسع عشر، فتكون ثلاثة أو أربعة مقاطع، يعني تكون الآيات التاسعة إلى الحادي عشر، التاسعة إلى الحادي عشر أو أكثر من ذلك، التاسعة إلى الثامن عشر تكون مقطعا لأنها تتكلم عن موضوع واحد، والآية الأخيرة التي فيها نهي وأمران هي تشكل المقطع الرابع. فإذا يمكن تقسيم السورة إلى مقطعين أو ثلاث مقاطع أو أربعة مقاطع، على أي حال سواء قسمناها إلى مقطعين أو أربعة فإننا في هذين المقطعين نجد أنه في داخل كل مقطع هناك أجزاء، ولهذا السبب نقول أربعة مقاطع، لأن السورة بشكل عام ذكرت أمرا كليا مهما وهو التعلم ومستلزمات التعلم، وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى، وثم ذكرت ضد هذه الحالة، يعني عدم التعلم، الاكتفاء بالخيال بالجهل، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبالتالي يترتب على هذا تخيل العلم، تخيل العلم، تخيل الغنى، يترتب آثار سلبية، وهذه الآثار السلبية ذكرت في هذه السورة، والموقف موقف الإلهي من هذه الحالة ذكر، وموقف الرسول صلى الله عليه وآله من هؤلاء الذين يطغون وطغوا أيضا ذكر بشكل صريح. فيمكن أن نقول بأن أقل ما يمكن من تقسيم مقاطع مقطعين، وأقصاها هي أربعة مقاطع. طبعا نتكلم في هذا إن شاء الله لاحقا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل.